أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، قال: عقيدتنا في صفاته تعالى، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال. طبعا هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يتكلم في مورد مهم سبق وأن ذكرناه، وهو البحث في صفاته سبحانه وتعالى، وما هي العقيدة التي نحن عليها في صفاته تعالى. المصنف الشيخ المظفر يذكر، يقول أنه نعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية، لأن أكو عندنا صفات ثبوتية وأكو عندنا صفات سلبية، عندنا صفات كمالية جمالية مثل العلم، القدرة، الغنى، الإرادة، الحياة، وعندنا صفات جلالية، الصفات الجلالية اللي الله سبحانه وتعالى يتنزه منها سبحانه وتعالى، واللي نحن نفيناها مسبقاً أنه تعالى غير مركب، واضح شلون، إلى آخره من الموارد التي ذكرناها. هنا الشارح عندما يأتي ويقول: ولا يخفى عليك أن عدة من المتكلمين والمحدثين ذهبوا إلى أن ذات الواجب تعالى لا يتصف شيء أو بشيء من النعود. طبعا هناك جملة من المتكلمين، طبعا المتكلمين عندما نقول المتكلمون أو عندما نقول المتكلمين، مرادنا المتكلمين من العامة، لأن عقيدة الإمامية كما هو معلوم هو أن صفاته تعالى عين ذاته، فعندما نقول صفاته تعالى عين ذاته أن هناك توجد صفات حقيقة الواجب يتصف بها، حقيقة توجد صفات الواجب تعالى يتصف بها، فعندما يتصف بهذه الصفات لكن على نحو البساطة. لماذا على نحو البساطة؟ لأنه تعالى صفاته عين ذاته، يعني لا يوجد هناك تعدد خارجا، لأنه كما هو معلوم أن بعض المتكلمين اللي هم العامة عندما نفوا أن لا يكون للواجب صفة، لماذا ذهبوا إلى القول بعدم الاتصاف؟ لماذا قالوا أن الواجب تعالى لا يتصف بشيء من النعوت؟ ليش ما يتصف بشيء من النعوت؟ لماذا؟ لأنهم يرون أن هناك تعدد بين الصفة والموصوف. يعني ذولا يقولون إحنا شلون نقول أنه تعالى له صفة؟ إذا نقول له صفة صار تعدد، صار تكثر، والله سبحانه وتعالى بسيط، ما يمكن أن يكون متكثر. لهذا لغوا القول بالاتصاف، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بشيء من الصفات والنعوت. واضح؟ ليش؟ قالوا لأنه إذا يتصف بشيء من الصفات راح يكون مركب، لأن الصفة غير الموصوف، وبما أن الصفة غير الموصوف فهنا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بنعت ولا وصف، وإلا يستلزم التركيب. ما أدري واضح هذا؟ هؤلاء عندما ذهبوا إلى هذا المورد وإلى هذا القول، لأن أكو عندهم مشكلة أن الصفة غير الموصوف عندهم، وهو واقعا الصفة غير الموصوف كما يقول أمير المؤمنين للشهادة أن كل صفة غير الموصوف. فإذا كان الصفة غير الموصوف أنكروا أن يتصف الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه الأوصاف. ليش؟ قالوا لأنه يستلزم التركيب، والله سبحانه وتعالى بسيط، واضح؟ راح يوجب التكثر، فعليه ننكر. زين، شلون القرآن الكريم عندما يذكر وصف وصفات لله سبحانه وتعالى، هاي شلون؟ قالوا هذه نحملها بنوع من المجاز. واضح شلون؟ يعني أنه الله سبحانه وتعالى من نقول عالم يعني يشبه العالم، من نقول حي يعني يشبه الحي، من نقول قادر يعني يشبه، وهكذا هالشكل. وإلا ما يمكن أنه يتصف بشيء من هذه الصفات. إذن فتحصل إلى هنا أن هؤلاء أنكروا أن يتصف سبحانه وتعالى بشيء من الصفات. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا بهذا المورد. في قبال هؤلاء اللي هم الأشاعرة واللي هم أيضا طائفة أخرى من المتكلمين، دول شنو اعتقادهم وعقيدتهم في صفاته سبحانه وتعالى؟ عقيدتهم في صفاته تعالى شلون؟ هؤلاء قالوا لا، نحن عندما نقول الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات، إلى الصفات مو ما إلى الصفات، لكن هذه الصفات والنعوت زائدة على الذات مو عين الذات، زين إذا صارت زائدة على الذات يعني هي غير الذات. قالوا إيه هي غير الذات. زين إذا صارت هي غير الذات لو مرة تكون حادثة لو تكون قديمة. إذا صارت حادثة مشكل هذا. إذا صارت حادثة معناه الواجب تعالى يصير حادث. قالوا لا هذه الصفات قديمة بقدمه تعالى. زين بناء على هذا إذا صارت قديمة واضح شلون؟ إذا صارت قديمة يستلزم تعدد الواجب. قالوا فليكن يعني معناه أنه كلامهم أنه الصفات خارجة عن الذات وقديمة ولذلك اعتقدوا بالقدماء الثمانية يعني الله سبحانه وتعالى وصفاته بما أن الذات قديمة والصفات قديمة. واضح شلون؟ والصفات غير الذات سموهم بالقائلين بالقدماء الثمانية. واضح شلون؟ هذا لنظريتين. زين لو تسأل الأشاعرة من اللي دعاكم إلى هذا القول ليش؟ قالوا لأن الصفة غير الموصوف وبما أن القرآن ذكر أن لله تعالى صفات فمن ذكر لله تعالى صفات إذن هاي الصفات موجودة ولازم نثبتها لله تعالى وبما أن الصفة غير الموصوف فلا بد أن نقول بالقدماء الثمانية يعني الذات مع الصفات يصيرون ثمانية. فلذلك سموهم بالقائلين بالقدماء الثمانية. إذن فهنا نظران وهنا اتجاهان. الاتجاه الأول اللي سلب الصفات قال صفات ماكو وإنما تحمل بنوع من المجاز. شنو السبب؟ قال لأنه إذا قلنا له صفات راح يستلزم التركيب لأن الصفة غير الموصوف وهو بسيط. النحو الثاني قال لا هذه الصفات موجودة ونثبتها لكن نقول أنها زائدة على الذات. لماذا نقول زائدة على الذات؟ يقول نعم لأن الصفة غير الموصوف. لاحظ بالدقة قولهم أن الصفة غير الموصوف. فمن قال الصفة غير الموصوف اضطر أن يقول أن الصفات قديمة لأن ما يصير يقول حادثة. إذا يقول حادثة معناه أنه الواجب تعالى يصير حادث. فاضطر إلى أن يقول أن هذه الصفات قديمة بقدمه وإن استلزم القول بالقدماء الثمانية. ما أدري واضح هاي النظرتين هاي الفريقين واضح عندكم؟ زين الاتجاه اللي احنا نقوله احنا كإمامية شنو اعتقادنا؟ احنا بالنسبة ان كإمامية لا نقبل لا هذا القول ولا نقبل هذا القول الثاني لا القول الأول ولا القول الثاني. إما القول الأول اللي يقول أنه لا يتصف بشيء، هذا غير مقبول. ليش؟ لأنه هذا يسلب الصفات الكمالية منه سبحانه وتعالى. والحال أن القرآن الكريم يثبت بالإضافة إلى الأدلة العقلية والبراهين لابد أن تكون له هذه الصفات، وإلا إذا خلت الذات من هذه الصفات يستلزم أن تكون الذات خالية وفقيرة وتكون محدودة. واضح؟ لابد أن نثبت أن له صفات سبحانه وتعالى، لأنه يستلزم خلو الذات في مرتبة الذات من هذه الأوصاف الكمالية. واضح؟ فهنا الله سبحانه وتعالى عندما نثبت له هذه الصفات، نثبت له هذه الصفات على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. عندما نقول الله تعالى حي، عالم، قادر، يعني أنه قادر حقيقة ومطلقا، عالم حقيقة ومطلقا. والقرآن الكريم أشار عندما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هذه أكو صفات منسوبة إليه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء عندما قالوا وذهبوا إلى هذه الاتجاهات لأن أكو عندهم مشكلة، مشكلتهم أن الصفة غير الموصوف، صحيح، لكن بالنسبة للواجب تعالى صفاته عين ذاته. الله سبحانه وتعالى هو عين العلم، عين القدرة. الله سبحانه وتعالى بالخارج بسيط، وصفاته تعالى خارجا بينها مساوقة، وذكرنا وبينا معنى المساوقة أنه تعالى من حيث هو عالم قادر، ومن حيث هو قادر عالم، ومن حيث هو قادر حي، ومن حيث هو حي عالم. فالذات خارجا بسيطة. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف هي عين ذاته، لا أنها غير ذاته. نعم بالمفهوم، من ناحية المفهوم راح يصير أكو تعدد. الذهن عندما يجي، الذهن عندما يجي يريد يلاحظ هذه الصفات، الذهن بطبيعة الحال شو يسوي؟ الذهن بطبيعة الحال يجي لهاي المفاهيم يقطعها حتى يدركها، لأن الذهن لا يستطيع أن يدرك شيء حتى يقطعه يجزئه. فلذلك مفهوم القدرة في ذهننا غير مفهوم العلم، ومفهوم العلم غير مفهوم الحياة. لكن بالواقع الخارجي حقيقة الذات بسيطة، والأوصاف هذه موجودة حقيقة عين الذات، والذات متصفة بهذه الأوصاف حقيقة لكن لا على نحو التعدد. هذا هو المفهوم الذي لم تستطع المدارس البقية من غير الإمامية أن تدركه. فلذلك ابتلوا بمسألة سلب الصفات أو التكثر الخارجي. شنو نتيجته هذا؟ ليه صار؟ نتيجته أنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا نظرية أن الصفات عين الذات. هاي المشكلة. وبما أنهم لم يستطيعوا أن يدركوا مسألة أن الصفات عين الذات، ابتلوا بهذه المسألة وهي كل ذهب بطريق آخر. هذا اضطر، لأنه إذا الصفات مو عين الذات، لأنه في لظرم أن الصفة غير الموصوف بالنسبة لله تعالى، هو حقيقة صحيح بالنسبة إن الصفة غير الموصوف، لكن إحنا جاي نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خب غير مركب، صرف الوجود وجود بسيط، إحنا وجودنا وجود مركب من أجزاء من حدود، لكن الواجب تعالى لا. فلذلك قلنا سلفا في الدروس السابقة من أن الواجب سبحانه وتعالى صرف لا حد له، مطلق، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. وبما أنه صرف وهو متصف بهذه الصفات، فلا بد أن تكون صفاته عين ذاته، يعني لا يوجد تكثر خارجا، وإنما الوجود نفسه بسيط ومتصف، لكن هذه الصفات ليست هي غيره بل هي عينه. واضح هذا؟ أقعدكم سؤال أطبق. قال: عقيدتنا في صفاته تعالى نعتقد، راح أقرأ المتن، نعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، أي على الذات، وليس وجودها إلا وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا إثنينية في صفاته ووجودها، وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. نعم، هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها، لأنه لو كانت هذه الصفات مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات، لزم تعدد واجب الوجود ولانثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد، وهذا اللي قالت به الأشاعرة. اجي الشرح، يقول: ولا يخفى عليك أن عدة من المتكلمين والمحدثين ذهبوا إلى أن ذات الواجب لا يتصف بشيء من النعوت والصفات. هاي النظرية الأولى اللي تقول أنه لا يتصف بهذه الصفات، لا يتصف بشيء من هذا من النعوت والصفات. ليش؟ قالوا: لكونه تعالى بسيطا محضا وأحدي الذات. ما يمكن أن يكون متكثر. زين، وهذه الصفات، قالوا: والاتصاف بالصفات المختلفة يوجب التكثر في الذات، فلأجل أن لا يقعون هما في نظرهم، يعني لأجل أن لا يقعوا في هذه المشكلة ويثبتوا التكثر لله، عمدوا إلى إنكار هذه الصفات حتى ما يستلزم شني التكثر في الذات. يقولون وما يمكن يتصف بهذه الصفات لأنه راح توجب التكثر به، وهذا خلف كونه بسيط. زين، هذه الصفات اللي ذكرها القرآن الكريم شلون تحملوها؟ قال وحمل هؤلاء، يعني القائلين المتكلمين اللي ذهبوا إلى هذا الرأي، وحمل هؤلاء جميع الاستعمالات القرآنية الدالة على صفاته تعالى على نوع من المجاز، مو حقيقة هو متصف بها، بدعوى أن اتصاف ذاته في الكتاب بالعلم والحياة ونحوهما من باب أن نوع فعله تعالى يشبه فعل ذات له علم وحياة. هذا معنى المجاز وادعته. من نقول عالم يعني فعله يشبه العالم، من نقول قادر يعني فعله يشبه القادر، فاضطروا إلى إنكار الصفات تجنبا من الوقوع في إثبات التكثر للذات في نظرهم. واضح هذا؟ هذا النظرية الأولى. وفي مقابل هؤلاء عدة أخرى من المتكلمين ذهبوا إلى أن ذاته تعالى متصف ببعض الصفات والنعوت. أكو إلى صفات، لكن هاي الصفات زائدة على من؟ زائدة على ذاته. ليش زائدة على ذاته؟ قالوا بحكم المغايرة، لأن الصفة غير الموصوف، فإذا كانت الصفة غير الموصوف لابد أن تكون شني، لابد أن تكون هذه زائدة على ذاته. بحكم مغايرة كل صفة مع الموصوف بها، وحيث أن الموصوف بها قديم، الذات قديمة ما يمكن أن تكون حادثة، وكان هذا الاتصاف من القديم، فهذه الصفات كالموصوف واجبات وقدماء، ولذا اعتقدوا بالقدماء الثمانية في ناحية الذات وصفاته. هذا هو. المصنف الشارح يقول تبعا للماتن: وكلا الفريقين في خطأ واضح، فإن لازم القول الأول هو خلو الذات في مرتبته عن الأوصاف الكمالية. هاي نتيجة الرأي الأول. شنو؟ أنه شي يكون تكون الذات خالية في مرتبتها من الأوصاف الكمالية، يعني فاقدة للكمال، وهو عين الحد والنقص عليه. إذا ما عندها هاي الصفات يعني شني؟ صار محدود محتاج. ولا يناسب مع إطلاقه وكونه غير محدود بحد ونهاية. والحال أنه تعالى مطلق وغير محدود، هذا مضافا إلى ما في حمل الاستعمالات الحقيقية القرآنية على المجاز. القرآن يثبت حقيقة أن لله تعالى صفات، أنتم تحملوها على المجاز شلون؟ مع أنه القرآن صرح، ومضافا إلى التصريح بخلافه في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. شوف، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول هنا من علل القرآن الكريم من علل بهذا الشيء هذا الأمر والعلة أمر واقعي ما يمكن أن يتنافه، ما يمكن أن تنفيه، لأنه أنت إذا تريد تقول بأنه خاصة عندنا بالنسبة للأضداد التي لا ثالث لها، مثل شلون عندنا مثلا الأضداد التي لا ثالث لها، مثلا من باب عندنا متحرك وساكن، إذا مو متحرك ساكن، إذا مو ساكن متحرك. هنا أنتم لما القرآن الكريم يثبت ويعلل ويقول بأنه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هنا لابد أن تكون هذه شيني موجودة لله سبحانه وتعالى، إما أن تكون موجودة أو ما تكون موجودة، مع أنه القرآن يثبتها، فشلون تتنكروها؟ واضح شلون؟ يقول إذ تعليل شيء بشيء آخر ظاهر بل صريح في كون العلة أمرا واقعيا على أن نفي الأضداد يرجع إلى إثبات الأوصاف فيما إذا كانت الأضداد مما لا ثالث لها، فإن نفي كل ضد يلازم وجود الآخر لعدم إمكان ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما لا يمكن اجتماعهما. فإذا نفينا عنه الجهل مثلا عن الله تعالى لزم أن نثبت له تعالى العلم، لأن ما تخلى الحالة لو عالم لو جاهل، إذا نفينا من عند الجهل فثبت أنه شين لابد أن يكون عالم. واضح شلون؟ بل الأمر كذلك إن قلنا بأن التقابل بين العلم والجهل أو القدرة والعجز تقابل السلب والإيجاب، إذ لا يمكن ارتفاع النقيضين، فإذا نفينا الجهل لزم أن نثبت العلم له تعالى لا محالة. هذا يا هو هذا لازم القول الأول اللي هو شني اللي هو قال أن الذات خالية من الأوصاف وحمل على المجاز. نجي للقول الثاني، القول الثاني اللي قال موجودة الصفات لكنها غير الذات وتكون واجبة، كما أن لازم القول الثاني هو تعدد الواجب بعد الدور، مو بس الذات تصير عندك واجبة، هذه الصفات البقية السبعة كلها تصير واجبة. إيش قص صاروا عندك القدماء؟ صاروا عندك القدماء ثمانية، شاوين الوحدة الذاتية اللي أنت لابد أن تثبتها لله تعالى؟ ماكو وحدة بعد، صاروا عندك ثمانية. واضح شلون؟ بينما أدلة التوحيد تبطل أن يكون هناك غيره، فشون تقولون قدما ثمانية؟ لازمه أن تتعدد الواجب، وأدلة التوحيد أبطلت التعدد، فلازم القول الثاني، لازم القول الثاني أن الواجب الوجود يتعدد، والحال أن الأدلة أثبتت أنه واحد لا شريك له. ولذلك يقول كما أن لازم القول الثاني هو تعدد الواجب وانثلام الوحدة الذاتية كما أشار إليه المصنف في المتن، وهذا القول الثاني تبطله أدلة وحدانية الواجب وبساطته، هذا مضافا، يقول مضافا أنت من قلت هذه الصفات زائدة على الذات، زين الذات هي شين في حقيقته؟ إذا ذني زائدات عليها راح تكون الذات في حقيقتها أنه شني مفتقرة، وإذا صارت مفتقرة إذن خلف كون هذا واجب الوجود. واضح؟ إذن خلف كونه شني؟ خلف كونه واجب الوجود. يقول هذا مضافا إلى أن لازمه افتقار الذات إلى الصفات الزائدة، وهو خلف في أو هو خلف في كونه غنيا مطلقا، بالإضافة إلى ذلك أنه يصير شني؟ محدود ومحتاج وخالي، ما بي صفات، لأن الصفات غيره عارضة عليه زائدة عنه. يقول وهو خلف أو وهو خلف في كونه غنيا مطلقا ومضافا إلى لزوم النقص ومحدودية الذات، لأنه حينئذ خالي عن الصفات في مرتبة الذات، وهو أيضا خلف في كونه كمالا مطلقا وغير محدود بحد ونهاية. إذن لا هاي النظرية صحيحة ولا النظرية صحيحة. شنو الصحيح؟ يقول فالحق هو ما صرح به في المتن من كون صفاته عين ذاته تعالى، والذي هو هو الذي نسب إلى الحكماء وجملة من المتكلمين، وهو الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والروايات. هسه للكلام تتمة، إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.